والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وطبق سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باب من أدرك ركعة من الصلاة. وبالسند المتصل إلى عبيد الله بن يحيى قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وبه قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وبه قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. وبه قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. قال الشيخ الزرقاني رحمه الله باب من أدرك ركعة من الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة هكذا الباب. قال حذف جواب الشرط في الترجمة استغناء بذكره في حديثها، استغناء للحديث نفسه لأن الحديث جاب جواب الشرط من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، فقد أدرك. نعم، فالشارح ذكر من أدرك ولم يذكر الجواب اكتفاء بما ذكره في الحديث نفسه، حذف جواب الشرط في الترجمة استغناء بذكره في حديثها. قال مالك عن ابن شهاب، مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة، قيل اسمه كنيته، بعض الناس قالوا أبو سلمة كنية واسم، وقيل عبد الله وقيل إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني، عبد الرحمن بن عوف معروف المدني، هذا أبو سلمة خيرة ثقة فقيه كثير الحديث، ولد سنة 24 ومات سنة 94 أو 400، خلاف كبير يعني 10 سنوات. على كل حال، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. زاد النسائي كلها أي أدرك الصلاة كلها، إلا أنه يقضي ما فاته طبيعة الحال، وهذه قضية معروفة، وإلا يصبح بعدها من أدرك ركعة مع الإمام فلا يحتاج إلى أن يكمل صلاته، خلاص يطلق السلام ويعتبر إيه، وهذه لم يقل بها أحد. زاد النسائي كلها إلا أنه يقضي ما فاته. تمام. وبهذه الزيادة اتضح من معنى الحديث، إذ ظاهره بدونها، بدون هذه الزيادة التي ذكرها النسائي رحمه الله، بدونها لا يستقيم الأمر. نعم، بدونها متروك بالإجماع، أي لم يقل به أحد، لأنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركا لجميع الصلاة، بحيث تبرأ ذمته منها. فإذا فيه إضمار تقديره، فقد أدرك وقت الصلاة أو حكم الصلاة أو نحو ذلك، لابد من تقدير زيادة حتى يستقيم الأمر، لأنه ما صحش بتاتا أن يكون أدرك الصلاة، يعني عاش يحتاج إلى قضاء شيء. إما أن يكون معنى الكلام أدرك الوقت، هذه تأتينا في مسألة الوقت قرب أن يخرج، فإذا حصل له ركعة في الوقت فقد حصل له الأداء، قد حصل هذه واحدة، وهذا بعض الناس قالوا بها، أو وقت الصلاة أو حكم الصلاة. حكم الصلاة يعني هل هي في جماعة وإلا يصير منفردا أو غيره، لما يحضر مع الإمام ركعة كأنه حضر معه كامل الصلاة، إلا أنهم طبعا فرقوا بين في الثواب، فرقوا بين من يحضر ركعة وبين من يحضر الصلاة من أولها حيث الأجر، هذه قصة أخرى. أو حكم الصلاة أو نحو ذلك، لابد من تقدير شيء، ويلزمه إتمام بقيتها قطعا، هذه ما فيها نقاش بتاتا، ويلزمه إتمام بقيتها. وبعد ذلك قال ابن عبد البر يتحدث عن سند الحديث، وهذا يرجع بنا إلى الصفحة التي قبلها، أيضا تركناها آخر درس في مسألة التي قلنا فيها، كما قال صاحب إيه، كما قال سائر أصحاب ابن شهاب، لا أعرف أنكم في مباشرة قبل باب وقت الجمعة اللي نهارتها توقفنا فيها في قضية ثم أسنده من طريقه، ثم أسنده من طريقه، الحقيقة كلام هذا الزرقاني، ثم أسنده من طريقه، ثم أسنده، هذا اللي يتحدث الزرقاني، ومن هو اللي أسنده؟ ابن عبد البر، أي والهاء ابن عبد البر، ثم أسنده من طريقه إلى آخر الكلام. نعم، هذا موجود الكلام في التمهيد، والتمهيد عند يعني طبعات متعددة بطبيعة الحال، أنا رجعت إلى طبعة دار الفاروق في 18 مجلد، وعندي أيضا طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 26 مجلد بالفهارس، وعندي ترتيب التمهيد أيضا في 10 مجلدات تقريبا. نعم، لكن رجعت لدار الفاروق 18 مجلد، فذكر ذلك بوضوح. قال ابن عبد البر، نرجع إلى موضوعنا، قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا في إسناده، نعم يعني متفق على إسناده، ما فيش مشكل، ولا في لفظه عند رواة الموطأ، ما خالف بعضهم بعضا أبدا في لفظه عند رواة الموطأ، وكذا رواه سائر أصحاب ابن شهاب، مش حتى في الموطأات فقط، حتى بقي الباقي الذين أخذوا عن ابن شهاب لم يختلفوا في ذلك، واستثنى رواية واحدة عن ابن شهاب وهي ابن عيينة. نعم، إلا ابن عيينة قال فقد أدرك فقط، ما زادش كلمة أخرى معها، فقد أدرك لم يقل الصلاة، والمراد واحد طبيعة الحال، حتى اللي حذفها لابد منها، قد أدرك الصلاة. نعم، والمراد واحد. ورواه عبد الوهاب ابن أبي بكر عن الزهري، وعبد أبو بكر هذا عبد الوهاب عفوا ابن أبي بكر، أبوه اسمه رفيع، وعبد الوهاب هذا ثقة تحدث عنه الرجال فوثقوه، عن الزهري فقال فقد أدرك الصلاة وفضلها، والرجل ثقة هذا، ولكن زاد في الحديث كلمة وفضلها. ولو يعني لو كل قالوا وفضلها لانتهى الإشكال، يعني ما المقصود به فقد أدرك الصلاة؟ شو معنى أدرك الصلاة؟ قلنا كي تدرك الصلاة كلها لا، كم هدر المطلوب منا ما يكمل شيء، لا يكمل ركعة، فهذه قضية منتهية. لكن هذا زاد حاجة يعني تدخل في المعنى، فقد أدرك إيه؟ قال قد أدرك الصلاة وفضلها. وفضلها، وهذه لفظة لم يقلها أحد غيره، لم يقلها أحد غيره. من هو ذا؟ عبد الوهاب صاحب الرواية. نعم عبد الوهاب. وليس بحجة على من خالفه فيها من أصحاب الزهري، هو الوحيد اللي قال وفضلها ولا أجاد فيها. نعم ما مشاش على الصواب. قال واختلف في معنى، قال واختلف في معنى، من هو اللي قال؟ ابن عبد البر. قال واختلف في معنى فقد أدرك الصلاة. فقيل، هذا يتكلم ابن عبد البر، فقيل وقتها أي أدرك وقتها، فقيل وقتها، وقيل أيوة فقيل أدرك وقتها، فهو بمعنى الحديث السابق من أدرك ركعة، مر بنا من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصلاة كذلك. وليس كذلك، وليس كذلك ابن عبد البر ما يبهرش زي بعضهم، لأنهما حديثان لكل واحد منهما معنى، لكل واحد منهما معنى. ايش هو المعنى لهذا؟ والله لهذا هذا اللي قال من أدرك الصبح، من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك صلاة الصبح يعني، وهنا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والمعنى يبدو لي واحد، لأن من أدرك ركعة من الصلاة وهي مبهمة أي صلاة فقد أدرك الصلاة، لكن سيأتينا مزيد من التفاصيل والاختلافات بين العلماء في هذه في هذا الحديث أي في معناه. على كل حال ابن عبد البر مرضاش أن يكون الحديثان حديثا واحدا أو بمعنى واحد. قال وليس كذلك لأنهما حديثان لكل واحد منهما معنى. وقيل أدرك حكمها فيما يفوته صلاة الجماعة، يعني من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، معناها حكمها، وحكمها معناها يسري عليه ما ترتب على الإمام من سهو إلى آخره، يعني الأحكام التي لحقت الإمام تلحق من أدرك ركعة معه، هذا أحد المعاني. وهذه المسألة أيضا حتى يعني محل اتفاق في من أدرك ركعة كاملة، لكن يعني متى يكون مدركا للركعة كاملة؟ هل هي مجرد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركعة، أو لابد أن يحضر معه الفاتحة؟ يحضر الفاتحة من باب أولى يحضر الركوع، هناك خلاف بين العلماء. المعتمد عند أكثر الناس من حضر الركوع مع الإمام فقد أدرك تلك الركعة، بينما ذهب مجموعة أو جماعة إلى عدم الاعتداد بهذه الركعة أصلا. نعم إذا كان رفع الإمام قبل أن يركع الماموم فيها تفاصيل. القاعدة العامة عند المالكية كان هلايمي يجعل يديه على ركبتيه قبل أن يرفع، هذه فيها إشكال بكل. لكن هي اللي يصير أحيانا في الصلوات أن الإنسان ما يضبطش بالضبط، هو يركع والإمام يرفع وما يعرفش روحه هل هو لايمة ولا ما لايماش، يعني في الحالة هذه يعني ماذا يفعل؟ لو رفع الإمام وهذاك نزل، كان تأكد من أنه أدركه قبل أن يرفع رأسه ويستوي، يعني هذه ما فيهاش إشكال، وكان تأكد أنه لم يدركه، هذه ما فيهاش إشكال، لم يعتد. وإن تردد في ذلك وشك فليلغي تلك الركعة. قال وقيل أدرك حكمها فيما يفوته من سهو الإمام ولزوم الإتمام ونحو ذلك، كل يلزميان. وقيل معنى آخر، وقيل أدرك فضل الجماعة، هذه لا تتأتى إلا في صلاة مع الإمام، أدرك فضل الجماعة، على أن المراد من أدرك ركعة مع الإمام، هذا معنى آخر، وهذه كلها يحتملها الحديث. فإذا أدرك ركعة مع الإمام، من أدرك ركعة مع الإمام، قال: وظاهر الحديث يوجب الإدراك التام في الوقت والحكم والفضل. هذا رأي ابن عبد البر، يعني اجمع بين الأقوال كلها الذي ذهب فيها الناس المذاهب جمع، قال كل هذا ممكن أن نقول إن معنى الحديث أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الوقت وأدرك الحكم ما ترتب على الإمام وأدرك الفضل كذلك، فكأنه صلى مع جماعة. من أدرك ركعة مع الإمام، قال: وظاهر الحديث يوجب الإدراك التام. نعم، هذين كل بدل الوقت، نقول الوقت يوم، لا الوقت والحكم والفضل، ويدخل في ذلك إدراك الجمعة إذا كان في صلاة الجمعة وحصل ركعة مع الإمام فقد حصلت له الجمعة يعني وفضلها، وإن لم يدرك ركعة صلى ظهرا. يجب الإدراك التام الوقت والحكم والفضل، ويدخل في ذلك إدراك الجمعة، فإذا أدرك منها ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى، يعني اعتبرت جمعة أضاف إليها أخرى، وإلا يدرك مع الإمام ركعة، بل أدرك دون ذلك صلى، وإلا صلى أربعا يعني ظهر. ثم أخرج، من هو هذا؟ ابن عبد البر. ثم أخرج من طريق ابن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، شو هي هذه؟ الجمعة. هذه أيضا يعني بوب لها الإمام مالك في الموطأ في أبواب الجمعة. نعم، قال الزهري فنرى الجمعة من الصلاة، واحدة من الجمعة، نعم، ولكن هي هذه في الغالب. نعم، الزهري هذا ذكرت كل الكتب التي تحدثت عن هذا الحديث، ذكرت الاسم صرحت به. نعم، وقال عياض، قال في إكمال المعلم طبعا شرح الإمام مسلم، قال عياض: يدل على أن المراد بهذا الحديث الذي نحن بصدده، يدل على أن المراد فضل الجماعة، إيش يدل عليه؟ رواية ابن وهب عن يونس، رواية ابن وهب عن يونس، هذا يونس بن يزيد ثقة توفي سنة 54 و100. رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري بزيادة ماذا؟ مع الإمام. صبحت هذه تو الآن وضحت قضية يا في الجمعة يا في صلاة الجماعة، ما عاش تنفع في المسألة أنا واحد مصلي بروحه. نعم، هذه الرواية، نعم، رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري. تبش قال: يدل على أن المراد فضل الجماعة، يدل عليه ماذا؟ رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري بزيادة مع الإمام. من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. قال: رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري بزيادة مع الإمام، لكن ابن عبد البر قال: وليست هذه الزيادة من حديث مالك وغيره عنه، أي عن ابن شهاب. قال: ويدل عليه أيضا، قال يدل على أن المراد فضل الجماعة ماذا؟ رواية ابن وهب. ويدل عليه أيضا ماذا؟ إفراد مالك له في التبويب في الموطأ، أي في قوله: من أدرك ركعة، ركعة واحدة، وهذا يدل على أن في صلاة جماعة أو جمعة، نعم، لازم من صلاة مع الإمام، ما تنفهمش إلا أن تكون الصلاة مع الإمام. أيوة، يدل عليه أمران: واحد حديث ما ارتضاش فيه هو بكثرة، لكن الثاني قال ويدل عليه أيضا إفراد مالك له في التبويب في الموطأ في قوله أدرك ركعة. ويفسره أيضا رواية من روى فقد أدرك الفضل، والفضل ما يجيناش واحد نصلي بروحه، ها الفضل لا يمكنه أن يعرف إلا في صلاة الجماعة، وحصل بروحه خلاص اللي هو صار هذاك أدرك الفضل انتهى. لكن هذا قد أعله، قد أعله ابن عبد البر بالشذوذ، لأن الزيادة هذه لم يقل بها أحد من رواة الزهري، فهو شاذ. قال لكن هذا قد أعله ابن عبد البر، هذا اللي يتكلم الآن هو الزرقاني طبيعة الحال، قد أعله ابن عبد البر بالشذوذ. فقال هذا ابن عبد البر، فقال رواه، هذه كلمة ما أدرك الفضل، قال رواه أبو علي عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي عن مالك فقال فقد أدرك الفضل، ولم يقله غيره، هذا وجه السجود. ورواه عمار بن المطرف، ورواه عمار بن المطرف عن مالك فقال فقد أدرك الصلاة ووقتها، ولم يقله عن مالك غيره، حتى أيضا هذا لا حجة فيه وليس بحجة فيما خولف فيه، هذا حتى هو من الشذوذ. قال مغلطاي وهل يكون ذلك أي من حضر ركعة مع الإمام له من الثواب من حضر أول الصلاة؟ قال مغلطاي وهل يكون ذلك مضاعفا كمن حضرها من أولها أو غير مضاعف؟ قولان، نعم انقسم في الناس قسمين، وإلى التضعيف ذهب أبو هريرة وغيره من السلف. أبو هريرة قال لحضر ركعة كتب له ثواب من حضر الصلاة كاملة، وهذه تبحيحة كبيرة. نعم ذهب أبو هريرة وغيره من السلف انتهى. ما قال وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى، يحيى النيسابوري طبعا، نعم، ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به أي بنفس السند. ثم قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. قال مالك عن نافع، معروف المعنى، المدني مولى بن عمر أحد الثقات الأثبات، أن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبا عبد الرحمن ولد بعد البعث بقليل واستصغر يوم أحد، وكان من أشد الناس اتباعا للآثار، مات في آخر سنة 73 أو أول التي تليها. عبد الله بن عمر مشهور بقضية الاتباع الشديد، يعني حتى إنه تأسف وحزن حزنا شديدا لما فاته من دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، ويعني سأل حتى يفعل فعله، فقيل له إنه صلى ركعتين، قال نسيت أن أسأل في أي اتجاه صلى. كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، أي فلا يكون بإدراك السجدة مدركا للصلاة قولا واحدا يعني، إلا أن بعض الناس ذهبوا إلى أن من حضر السجدة أيضا حصل له الثواب، بل ذهب بعضهم إلى أن من حضر التشهد الأخير فقد أدرك الفضل كله. كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، فلا يكون بإدراك السجدة مدركا للصلاة طبيعتها، أخذا من مفهوم الحديث أن من أدرك مفهوم الحديث أن من أدرك دون ركعة، أن قال من أدرك ركعة ولي أدرك دونها، من أدرك دون ركعة لا يكون مدركا لها، وهو الذي استقر عليه الاتفاق وكان فيه شذوذ قديم. يعني قبل أن يتفق على أن السجدة لا تكفي عن الركعة، كان بعض الناس يقولون إن من حضر السجدة وحدها فقد أدرك الصلاة. مالك أنه بلغه، وهذا بلغات الإمام مالك ولكنه موصول، مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري صحابي مشهور كتب الوحي، قال مسروق كان من الراسخين في العلم، مات سنة 45 وقيل بعد 50، كان يقولان أي عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، أي لا العكس، أدرك السجدة معناها أدرك الصلاة بطبيعة الحال، لأن السجدة نفسها غير مقصودة. نعم، فكلمة من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة معناها من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، هو معنى الحديث المرفوع. وقلنا جرت عادة الإمام مالك أنه يأتي بالحديث المرفوع ثم يتبعه بالموقوفات والبلاغات وما إلى ذلك، وهذا بمعنى الحديث المرفوع الذي مر بنا في أول الباب. يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة أي الصلاة، من تسمية الكل باسم البعض. ثم قال مالك أنه بلغ سجدة مقصود بها الصلاة، نعم كلها. مالك أنه بلغه، وبلاغه ليس من الضعيف لأنه تتبع كله فوجد مسندا من غير طريقه، وهذه حكينا عليها في أول درس ولا ثاني درس، وتحدثنا عن البلاغات الأربعة. نعم، أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، هذه قالها أبو هريرة، وهذا يعني توكيد لما مر بنا من الحديث المرفوع من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته هذا شيء أمر آخر، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. هذا التكملة هذه التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه تبين لنا أنه لا يستوي من أدرك الصلاة كلها مع الإمام مع من أدرك معه ركعة أو اثنتين أو كذا، الذي نقص منه شيء ما لم يحضره مع الإمام فاته خير كثير، أي نقص أجره، أي لك فاته خير كثير، هي قضية قد حصل له فضل، ما هو قضية الفضل حين نعرفه شيء قديش. وهنا فرق بين من حضر الصلاة كلها وبين من حضر بعضها. نعم، قلنا أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير، حتى ولو أدرك الركعة مع الإمام، حتى لو أدرك حكمها، حتى لو أدرك فضلها، لكن فاته خير كثير الذي فاتته الفاتحة، يعني فات الإمام بقراءة الفاتحة. وهذه مسألة مهمة حتى لا يظن ظان أنه يستوي من أدرك الإمام من أول صلاة من تكبيرة الإحرام، وأن حتى حاجات أخرى احنا أيضا تأثر علينا، وهي قضية أدرك كلمة أدرك التأمين مع الإمام عند انتهى من الفاتحة، مسألة مهمة حتى هذه. فالذي حضر الركوع فاته خير كثير بالفعل. نعم، وإذا في معنى كلمة فقد فاته خير كثير ما تنفعش هذه؟ لا، هي ما هيش مشكلة، معنى أنه يكتب قد حضر الجماعة، رأي في استناقضي يكتب بأنه حضر الجماعة، وهي معنى الحديث الذي نحن بصدده من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، كتبت له صلاة الجماعة. لكن هل يحصل على الأجر مقدار الذي يحصل عليه من أدرك أولها؟ لا. نعم، يدل على ذلك كلام أبو هريرة وهو أعلم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح قال فقد فاته خير كثير، ليش الخير كثير هذا؟ لموضع التأمين وما يترتب عليه، هذا كما اللي ورد فيه غفر له، نعم، لموضع التأمين وما يترتب من غفران ما تقدم من ذنبه، قاله ابن وضاح وغيره. وعرفنا أن ابن وضاح من رواة الموطأ. باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها. وبه قال حدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. نعم، هذا إذن الحديث الأول موقوف على عبد الله بن عمر، والثاني في قال أخبرني مخبر وهو أيضا حتم موقوف على عبد الله بن عباس، ما فيش حديث مرفوع، وهو كله يتحدث عن قضية معنى دلوك الشمس. قال الإمام الزرقاني باب ما جاء في دلوك الشمس، أي في تفسير دلوك الشمس وغسق الليل، أي المذكورين في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. قال في الأنوار، لمن الأنوار هذا؟ قال في الأنوار أصل التركيب للانتقال. من هو الأنوار صاحبه؟ ساق الأنوار فعله هو عادة يصرح به مشارق الأنوار، فالأنوار ما أعتقدش أيضا، ما ليش أعرف. على كل حال كانوا مطالع الأنوار معروف، وكانوا مشارق الأنوار معروف، وكانوا كتاب آخر لا أعرفه، أنا الوحيد نعرف بهذا الأنوار، لكن لا علاقة له بذلك، هو كتاب في الفقه، في الفقه الشافعي، طبع في جزئين، طبعة قديمة. قال نعم، على كل حال ما يترش علينا. قال في الأنوار أصل التركيب للانتقال، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فإن الدالك، ويدل على ذلك حتى ذلك رتم تنفعل من ذلك التخفيف، نعم، فإن الذلك لا تستقر يده، لا تستقر يده، إذا انتقال الذلك ما تقولش يده في مكان واحد، فهذه معنى الدلوك، الانتقال من وقت إلى آخر. فإن الذلك لا تستقر يده، وقيل الدلوك من الدلك، لأن الناظر يعني الدلك الآن، لأن الناظر إليها يدلك عينيه حكم، نعم، يدلك عينيه لدفع شعاعها أي الشمس. واللام للتأقيت مثلها في لثلاث خلونا، لما واحد يأرخ يبين الوقت لثلاث خلونا من الشهر الفلاني، يعني ثلاث خلونا. مالك عن نافع أن مولاه عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها، هذا يرجع بين المثل الأولى معها انتقال، تنتقل كانت في وضع ثم تتجه في وضع آخر، فهي انتقال من مكان لآخر، وبناء عليها ينتقل الوقت. دلوك الشمس ميلها أي وقت الزوال. وكذا روي عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي برزة وعن خلق من التابعين، وروى ابن أبي حاتم عن علي، وهذا بالجاب هو توبش بين الخلاف في هذه المسألة في هذه اللفظة، وروى ابن أبي حاتم عن علي دلوكها غروبها، دلوك بمعنى الغروب، نعم، وسيرجح أن الدلوك ميل الشمس عند الزوال، نعم. صاحب الكلام في الرجال. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن علي، هذا تفسير أيضا ابن أبي حاتم. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن علي دلوكها غروبها، ورجح الأول بأن نافعا وإن وقفه على علي بن أبي طالب، طبعا الكلام ليه، بأن نافعا وإن وقفه، نعم وقفه على من؟ عبد الله بن عمر. نعم بأن نافعا وإن وقفه فقد رواه، أي منهن هذا حكاية دلوك الشمس ميلها راهو، أي وهذا اللي رجح هو. نعم. ورجح الأول بأن نافعا وإن وقفه فقد رواه سالم، فقد رواه سالم عن أبيه، سالم ابن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة على رأي. نعم. لأنه السبعة اختلف فيه بين ثلاث أقوال. فقد رواه سالم عن أبيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن مردوية فلا يعدل عنه، هذا اللي رجح. نعم. وبأنه يدل له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم، أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت، هذا يوضح المقصود بدلوك الشمس بما لا شك فيه، أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت، فهذا بوضوح بينا معنى دلوك الشمس حين زالت، فصلى بي الظهر. أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده، وابن مردوية في تفسيره، والبيهقي في المعرفة، معرفة السنن والآثار، ومطبوع في 7 مجلدات، من حديث أبي مسعود الأنصاري، نعم، مالك عن داود بن الحصين بمهملتين، الحاء والصاد، مصغر حصين المدني، واتقه ابن معين وابن سعد والعجلي وابن إسحاق وأحمد بن صالح المصري والنسائي، وقال أبو حاتم ليس بقوي، يعني اختلفوا فيه توثيق متعان. نعم. وقال أبو حاتم ليس بقوي، لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه، هذا رأي أبو حاتم، يعني كأن جعل رواية مالك هي اللي أخرجته. نعم. لترك حديثه. وقال الباجي منكر الحديث متهم برأي الخوارج. قال ابن حبان، كان يرد على الكلام تاع الباجي، قال ابن حبان لم يكن داعية، ولما لم يكن داعية لا يؤثر فيه ذلك، ليأثر هو الداعية دائما، انت شخص نسي لما شغلتك المسألة هذه الداعية. قال ابن حبان لم يكن داعية، لا يبدا به طبعا. صحيح. إيه، ولكن أكثرهم يقولوا، لأن وجدنا كثيرا من المحدثين حتى المتشددين يعني يأخذ برواية من لم يكن داعيا لبدعته، ولأن الداعي بدعته مشكلة كبيرة، وأما المبتدأ في نفسه فقط فإن ضرره لا يتعدى نفسه. طبعاً طبعا 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 أخطر بكثير، قلنا هذا، ولذلك احنا ديما الرد في ذاك الحديث الأثر هو الذي رواه ابن عساكر في تاريخه، مسألة أكل الذي كان يعني كان داعية لبدعة وقد أضل بها أناسا كثيرين، فلما يعني بلغ من السن مبلغا تاب، فجاء إلى عيسى عليه السلام فطلب منه أن يسأل ربه إن كانت توبته قد قبلت، ف فسأل عيسى ربه عن هذا الرجل هل قبلت توبته؟ قال لا. قال لما يا رب؟ قال هب أنه تاب وحسنت توبته فكيف بمن أضلهم وماتوا على ذلك. هذا كيف يصير فيهم اللي توفوا على البدعة وهو السبب؟ هذا خلاص فات فيهم، فكل هذا يتحمل وزر هذا الرجل. قال ابن عدي لا احنا هو التوبة لا نعرفه، هذه قضية القبول اللي حكينا عليه، وهذا حتى هو لو لم يرد فيه اثر وعيسى يعني نبي من انبياء الله يعني اوحى اليه الله سبحانه وتعالى بعدم القبول لا نعرفه على وجه التحديد. هذه مسألة احنا ناخذ الامور بظواهرها، التوبة تجب ما قبلها والاسلام يجب ما قبلها. قال ابن عدي هو عندي صالح الحديث، هو عندي صالح الحديث. إذن كان جلب كلام ابن حبان وكلام ابن عدي صاحب الكامل كأنه يرد على ما ذكره الباجي الزرقاني، كأنه بجلبه لهذين القولين يرد على ما ذكره الباجي من أنه منكر الحديث. نعم. وقال ابن عدي هو عندي صالح الحديث، مات سنة 35 و100. قال أخبرني مخبر أو صرح به الزرقاني، قال هو عكرمة عكرمة، لأن عكرمة هو دائما يروي عنه عن ابن عباس نعم أنه كان يخدمه. قال أخبرني مخبر هو عكرمة وكان مالك يكتم اسمه لكلام ابن المسيب فيه، قاله في الاستذكار. نعم هذه تأتينا في قضية التدريس اللي حكيت عليها. نعم على كل حال هذا يعني رأي البعض. نعم لكن اسمع قبل الكلام. قال أخبرني مخبر وعكرمة وكان مالك يكتم اسمه لكلام ابن المسيب فيه، قاله في الاستذكار، يعني ذكر في الاستذكار هذه القصة، مش هذا رأي يراه ابن عبد البر، وإنما ذكر ذلك في كتابه الاستذكار. نعم ونقل ذلك في التمهيد عن غيره. إذن فهمنا لو قرينا اللي في الاستذكار بس لفهمنا منه أن هذا هو رأيه، لكن لما نرجع إلى كتابه الآخر وهو قضية التمهيد فهمنا أن هذا رأي غيره. بالضبط تماما رأي غيره. ونقل ذلك في التمهيد عن غيره ورده كذلك، مش اكتفى به قضية النقل، ففهمنا يقينا أنه ليس رأيه قطعا، ورده بأن مالكا صرح، لو كان خائف من ذكر اسمه لم يذكره في كله رواياته، لأن المسألة هي إذا كان خايف من ذكر اسمها. نعم كما أنا ما أذكره كله في أي مكان لا شيء فرق، هي كلها تنتشر، هذه روايات منتشرة تعم الدنيا. قلنا إيه ورده بأن مالكا صرح برواية عكرمة في الحج وقدمها على رواية غيره، هذا لأنه مش خايف منه. نعم. وقال أبو داود ما روى داود بن الحصين عن عكرمة، هذا رأي آخر، فمنكر، وحديثه عن شيوخه مستقيم، وحديثه عن شيوخه، يعني داود بن الحصين إذا حدث عن الشيوخ الآخرين فحديثه مستقيم يؤخذ به، أما إذا تحدث عن عكرمة فلا يؤخذ منه. نعم هذا رأي نعم أبو داود. أن عبد الله بن عباس الحبر ترجمان القرآن الحبر عفوا بدل أن عبد الله بن عباس الحبر ترجمان القرآن ترجمان القرآن ذا المناقب الجمة كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء، وهو رجوع الظل عن المغرب إلى المشرق، وأيضا هذا يدل على الزوال ولا يدل على أنه قرب الغروب. نعم. وهو رجوع الظل عن المغرب إلى المشرق وذلك من الزوال، ومنتهاه الغروب. وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. وهذه الآية إحدى الآيات التي جمعت الصلوات الخمسة، فدلوك الشمس إشارة للظهرين. هذا رأي الإمام مالك حتى في كتبه الأخرى، قال أوقات الصلاة مذكورة في القرآن لأجمعها، التي جمعت الصلوات الخمسة فدلوك الشمس إشارة للظهرين، وغسق الليل إشارة إلى العشاءين، وقرآن الفجر إلى صلاة الصبح. باب جامع الوقوت. وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال الإمام الزرقاني: باب جامع الوقوت. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، في إشكال في الحديث الله وتر خيرها وتر أهله وتر الله أهله وتر أهله بعض أهله تمام نعم وتره أهله حتى هنا واضح هو وتر هو هذا 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 نائب فاعل هذا كان مفعولا هو أقيم مقام نعم. فمالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال ابن بزيزة: فيه رد على من كره أن يقال فاتتنا الصلاة. بعض الناس كرهوا هذا اللفظ، لا تقل فاتتني الصلاة، قال هذا لا هو يعني في تصريح بها اللفظة هذه. نعم. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال ابن بزيزة: فيه رد. ابن بزيزة معروف التونسي، متوفى سنة 63 أو 600، وعنده كتاب هذاك روضة المستبين هو اسمه في شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب. صلاة الجماعة حتى هذه أيضا فيها خلاف، اللي قال كان هو يطلع الوقت بكله يقصد حتى صلاتك وحدك إذا كان غربت الشمس فاتتك صلاة العصر قطعا، ومنهم من ذهب إلى أن المقصود هنا صلاة الجماعة، فإذا فاتتك الصلاة مع الإمام كأنك فقدت جزءا من أهلك أو مالك. نعم. اثنين قالوا بهم، توجينا هذه المسألة بالتفصيل. قال ابن بزيزة: فيه رد على من كره أن يقال فاتتنا الصلاة كأنما وتر بضم الواو وكسر الفوقية، ونائب الفاعل ضمير عائد على الذي يفوته أي هو. نعم واضحة هذه. فقوله أهله وماله بالنصب في رواية الجمهور مفعول ثاني لوتر، إذ يتعدى لمفعولين كقوله ولن يتركم أعمالكم. والمعنى معنى وتر، وتر أهله وماله، معناها أصيب بأهله وماله، كأنما أصيب به، كأنما فقد أهله وماله الذي فاتته صلاة العصر. المعنى أصيب بأهله وماله، بالنصب في رواية الجمهور قلنا مفعول تاني كويس. المعنى أصيب بأهله وماله، وقيل وتر بمعنى أو وتر هنا بمعنى نقص، بعد ذلك يصير رفع، أيوة، فيرفع ما هو. وقيل بدل إيه بمعنى نقص أو نقص فيرفع، فيرفع وينصب، لأن من رد النقص إلى الرجل، هذه قصة معروفة، نقص هي نقص فلان فلانا شيئه، نقصه، فهذه الأول يكون فاعل، أيوة، يتعدى، نعم، كانت نقص، ونقص الشيء بس فعل لازم، نعم، نقص عملك، نعم، ونقص عملك متعدي، نعم، لأن من رد النقص إلى الرجل نصب وأضمر نائب فاعل، نائب الفاعل، ومن رده إلى الأهل نقص أهله، هذا زي ما قلنا نقص الشيء، هذا لازم، من ردها للأهل تصبح فاعل الأهل، ومن رده إلى الأهل رفع. وقال القرطبي روي بالنصب على أن وتر بمعنى سلب، يتعدى لمفعولين، ها؟ إيه طبعا، قرطبي صاحب شرح مسلم، صحيح مسلم أبو العباس أحمد، نعم، وهذاك اسمه الثاني قرطبي أبو عبد الله محمد، لأنه هذه عادة كانت محمد يكنى به أبي عبد الله، والاسم أحمد يكنى به أبي العباس، كأحمد زروق، أحمد الونشريسي وما إلى ذلك، كل أبو العباس. يتعدى لمفعولين، وبالرفع على أن وتر بمعنى أخذ، فأهله هو نائب الفاعل، هذا اللي قلت نقص أنت، نعم، نائب فاعل. وقيل بدل اشتمال، بدل اشتمال يعني فقد أشياء كثيرة منها أهله وماله، مش كل شيء هنا، أو هذا أو فقد جميع ما يحبه، هذا اشتمال اللي أنا قاله، أو هي جزء منه يشتمل عليه، فقد أشياء كثيرة منها أهله وماله، بدل اشتمال، أو بدل بعض، حتى فقد أكثر من شيء حتى هو، لكن بعض ما فقد هي المال والأهل. وقيل النصب على التمييز، يعني كأنه نقص أهلا، نقص أهلا أو نقص مالا، إعراب تمييز في الحالة هذه. وقيل النصب على التمييز أي وتر من حيث الأهل، نحو غبن رأيه، أي حتى هو غبن رأيا وألم نفسه، ومنه إلا من سفه نفسه، أصل عبارة سفه نفسا في وجه، هذا واحد من الأوجه، أو على نزع الخافض، وتر من أهله ومن ماله، يعني تلوحت الحرف الخفض الجر فانتصب، أي في أهله، نعم كذلك. وقال النووي روي بنصب اللامين ورفعهما، والنصب هو الصحيح، المال والأهل هذا، ما وهو الصحيح، أيوة، وأنه النصب هو الصحيح المشهور، على أنه مفعول ثاني، فاتفقنا على هذا. ومن رفع فعلى ما لم يسمى فاعله، ومعناه انتزع منه أهله وماله. ورحم الله الزرقاني ما فيش لزوم الضجة الكبيرة على اللفظ هذا كله. نعم المعنى واضح يعني فيش إشكال. ولو كان يبيننا الإشكالات زي ما بيننا هذه العربي احنا شيئا كثيرا. ومعناه انتزع منه أهله وماله هذا تفسير مالك. وأما النصب فقال الخطابي وغيره معناه نقص أهله، نقص هو أهله وماله وسلبهم، فبقي بعد هذا السلب والنقص بقي ماذا؟ وترا، بقي وترا بلا أهل ولا مال. فليحذر من تفويتها بعدنا بهالدرجة هذه، من تفوته صلاة العصر فليحافظ عليها ولا يفرط فيها. قال فليحذر من تفويتها، أو فليحذر من يفوتها. نعم كإيه؟ كحذره من ذهاب أهله وماله، يعني كان يلقى أهله ما ينقصوش وكذلك ماله. هذه قضية في فطرة الإنسان، ولو نعم يتمنى أن لا ينقص منه درهم. فبقي وترا بلا أهل ولا مال فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله. وقال ابن عبد البر معناه عند أهل الفقه واللغة أنه كالذي يصاب من فقد صلاة العصر، كأنه إيه؟ كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بهما، يطلب بهما وترا، وترا. والوتر الجناية التي تطلب ثأرها، يعني هذا المعنى هو نفس القضية، ولكن ذات كبرى كأن يعني محضر صلاة العصر هذا فقد أفرادا من أهله، ولكن مش فقدان عادي، فقدان اعتداء، حتى إنه يفكر في قضية الثار. نعم يطلب الوتر، والوتر الجناية التي تطلب ثأرها. فيجتمع عليه أي من فقد صلاة العصر كأن فقد أهله بطريقة الاعتداء، فيجتمع عليه غمان، فيجتمع عليه غمان، غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر. نعم حتى هي أيضا غم بروحها هذه. ولذا قال وتر ولم يقل مات أهله، ولم يقل مات أهله. وقال الداودي معناه يتوجه عليه المصاب، يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقدهما أي الأهل والمال. نعم مفروض، يعني مفروض أن يسترجع كأنه فقد أهله وماله. وإحنا ما عندنا مشكل في 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 في, في تفويت صلاة العصر، ما عندنا فيها مشكل، كأن لفقت لا أهل لا مال لا حتى درهم ما ضاع منك. من الاسترجاع ما يتوجه على من فقدهما، فيتوجه عليه الندم والأسف لتفويته الصلاة. وقيل معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه، كما يلحق من ذهب أهله وماله. وقال الحافظ حقيقة الوتر كما قال الخليل هو الظلم في الدم، فاستعماله في غيره مجاز. هو الظلم في الدم، هذا الاعتدال حكينا عليه. نعم الخليل بن أحمد صاحب كتاب العين حكى العروضي المعروف، كما قال الخليل هو الظلم في الدم فاستعماله في غيره مجاز. لكن قال الجوهري الموتور هو الذي قتل له قتيل فلم يدرك دمه، وهذا يعني الغم متاعه اكثر بعد ما حصلش كافي اثر. نعم ازداد عليه الحزن والغم فلم يدرك دمه. ويقال ايضا وتره حقه اي نقصه. وقيل الموتور من اخذ اهله وماله وهو ينظر. هذا تفسير اخر. هذا الغم فيه اكثر لان من اعتدي على ماله او على اهله وهو غير ناظر لذلك نعم يتكدر ويحزن ويتاسف جدا ويطلب الثار. لكن من اعتدي على ماله او على شيء من اقاربه وهو ينظر الالم اكبر واكثر. هذه كلها في قضيه صلاه العصر. وهو ينظر وذلك اشد لغمه. فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاه لانه يجتمع عليه غمان: غم الاثم وغم فوات الصلاه. كما يجتمع على الموتور غمان: غم السلب وايه وغم التأر. التأر يسعى في الحصول عليه مرات ما يحصلناش ذلك وغير قادر عليه إلى آخره. ويؤيده رواية أبي مسلم الكجي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع في آخر الحديث وهو قاعد. هذا يبين المثل هذه بأنه اعتدي على أهله وماله وهو ينظر فالغم أكبر. وهو قاعد فهو إشارة إلى أنهما أخذ منه وهو ينظرهما أي ماله وأهله. وقال الحافظ زين الدين العراقي: كأن معناه أنه وتر هذا الوتر وهو قاعد غير مقاتل عنهم. نعم ما تحركش ولا منع ما يقدرش غير مقاتل عنهم ولا ذاب. وهو أبلغ في الغم لأنه لو فعل شيئا من ذلك كان أسلى له. لو تحرك وضرب ودار حتى بمجهود بسيط يكون الغم أدون وأقل لأنه لو فعل شيئا من ذلك كان أسلى له. ويحتمل أن معناه وهو مشاهد لتلك المصائب. وهذا بمعنى كمت وهو ينظر. وهو مشاهد لتلك المصائب غير غائب عنهم. حضرها يعني المسألة هذه. فهو أشد لتحسره. قال: وإنما خص الأهل والمال بالذكر لأن الاشتغال في وقت العصر إنما هو بالسعي على الأهل والشغل بالمال. فذكر أن تفويت هذه الصلاة نازل منزلة فقدهما. هذه معنى آخر. يعني لماذا يذكر ما صلة المال والأهل بقصة العصر؟ هذا معنى آخر. قال يعني هذا وقت الحركة والسعي على العيال وما لذلك. إذن له ارتباط بالأهل لأنه من أجلهم يسعى، وهو ارتباط بالمال لأنه محصل له فلا يسعى إلا لكسبه المال. وهذا الكسب مرجعه إلى ماذا؟ إلى الأهل. هذه الربط بين صلاة العصر والأهل والمال. نعم. فذكر أن تفويت هذه الصلاة نازل منزلة فقدهما. فلا معنى لتفويتهما بالاشتغال بهما مع أن تفويتهما كفواتهما أصلا ورأسا. هي النتيجة واحدة. نعم فاتوا والله فوتوا قضية واحدة. واختلف في معنى الفوات في هذا. هذه مسألة مهمة. اختلف في معنى الفوات من فاتته صلاة العصر. كيف فتاته؟ فتاته مع الإمام والله فتاته بروحه؟ وهل فتاته حتى خرج الوقت يعني بالغروب؟ وإلا لا فات الوقت الاختياري. على كل قابلة. باشتغال بهما مع أن تفويتهما كفواتهما أصلا. تفويت من؟ تفويت الأهل والمال كفواتهما أصلا. صحيح هذا؟ كيف التفويت كيف الفوات؟ هذه مضبوطة واضحة هذه؟ لا، كفواتهما أصلا ورأسا، واختلف في معنى الفوات. ما أذكر حاجة. قال أيوة، من هو هذا؟ زين الدين العراقي. زين الدين العراقي هذا نتكلم. قال هو إيه وذاك وشده لتحصله. قال وإنما خص الأهل والمال بالذكر أو خصة، لأن الاشتغال في وقت العصر إنما هو بالسعي على الأهل والشغل بالمال. هذه فهمناها، هذا الربط بين الاثنين. واختلف في معنى الفوات في هذا الحديث، فقال ابن وهب هو في من لم يصلها في وقتها المختار، هذا معنى الفوات. فمن فاته الوقت الاختياري فينطبق عليه هذا الحديث. واختلف في معنى الفوات في هذا الحديث، فقال ابن وهب هو في من لم يصلها في وقتها المختار. وقيل فوات هذا بغروب الشمس، يعني فات تبكل. الأول فات وقت المختار، والثاني فات الوقت كله. وفي موطأ ابن وهب قال مالك تفسيرها ذهاب الوقت، وهو محتمل للمختار وغيره. طبيعي حال هذا، لأن لما قال ذهاب الوقت، ذهاب الوقت أي وقت؟ أي وقت اللي ذهب؟ قابل يكون المختار وقابل يكون الكل. إذن هذا يشمل الرأيين السابقين، ما بيناش لمن مالك ما حسمش المسألة. نعم. وهو محتمل للمختار وغيره. وأخرج عبد الرزاق هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع، وزاد في آخره قلت لنافع حتى تغيب الشمس؟ قال نعم. هذا دل على المعنى الثاني، وهو فوات الوقت كله من أوله إلى آخره، فات الاختياري والضروري. قال الحافظ وتفسير الراوي إذا كان فقيها أولى من غيره، كأن أيدى. نعم. قال السيوطي وورد مرفوعا، أخرجه ابن أبي شيبة عن هشام عن حجاج عن نافع عن ابن عمر مرفوعا من ترك العصر حتى تغيب، حتى تغيب الشمس. واضحة هذه؟ هذا بيش أيد بها هو الرأي السابق، حتى تغيب الشمس من غير عذر، فكأنما فكأنما وتر أهله وماله، فكأنما وتر أهله وماله. قال الأوزاعي فواتها أن تدخل الشمس صفرة، أن تدخل الشمس صفرة، تصفر الشمس يعني مش صغير. هذا يدل على أن تركها إلى آخر وقتها، لا مش المختار، يعني بداية أمرها الضروري، يعني آخر المختار وأول ضروري بالضبط. نعم. وقال الأوزاعي فواتها أن تدخل الشمس صفرة، أخرجه أبو داود. قال الحافظ ولعله على مذهبه في خروج وقت العصر، وإلا فعلا في آخر الاختيار إذا كانت صفرت الشمس ما فاتش الوقت قعد، فكيف يجعل من ترك الصلاة إلى ذلك الوقت فكأنما وتر ماله وأهله؟ قال لعله على مذهبه يكون هذاك الوقت خرج. لا، الحافظ ابن حجر. فكأنما أيوة، ولعله على مذهبه في خروج وقت العصر. وقال مغلطاي في العلل لابن أبي أذكر، يعني مغلطاي بعضها المفروض يكون عليه طريقتنا في الكتاب الحديثة شارحة. نعم. وقال مغلطاي ماذا قال في العلل لابن أبي حاتم عن أبيه أن التفسير بذلك له صفرة، هل تدخل هذا منين طلع؟ أن التفسير بذلك من قول نافع، أي من قول الراوي. وقال المهلب بن أبي صفرة هذا شارح البخاري قال المهلب ومن تبعه إنما أراد فواتها في الجماعة، يعني لا علاقة لها لا باصفرار الشمس ولا بغروب الشمس ولا بغير ذلك، وإنما الحديث يتحدث عمن فاتته صلاة العصر في جماعة. قال المهلب ومن تبعه إنما أراد فواتها في الجماعة لما يفوته بشربط بينه وبين فقدان الأهل والمال، لما يفوته من شهود الملائكة الليلية والنهارية. ويؤيده رواية ابن مندة: الموتور أهله وماله من وتر صلاة الوسطى. نعم، الموتور أهله وماله، خير هذا، الموتور أهله وماله من وتر صلاة الوسطى في جماعة. هذه بينت الأمر أن المقصود مع الإمام يعني، وهي صلاة العصر، كل مصرح بين التصريح كله. قال المهلب: وليس المراد فواتها باصفرار الشمس أو مغيبها، إذ لو كان كذلك لبطل اختصاص العصر، كل الصلوات بعدها كان يفات الوقت متاعها حتى خرج، ليش بالذات العصر؟ ولكن بعض العلماء قال لا، العصر عنده خصوصية معينة. على كل حال، وليس المراد فواتها باصفرار الشمس ومغيبها، إذ لو كان كذلك لبطل اختصاص العصر، لأن ذهاب الوقت موجود في كل صلاة، ونوقض بعين ما ادعاه، لأن فوات الجماعة كذلك، إذا كان هو مغيب أو خروج الوقت نهائيا موجود في كل الصلوات وليس خاصا بالعصر فكذلك صلاة الجماعة. فمن فاتته أي صلاة من الصلوات الخمس مع الجماعة فينطبق عليه ذلك. فلماذا ذكر صلاة العصر بالخصوص؟ قال: ونوقض بعين ما ادعاه، أرد عليه كلامه بنفس الحجة، لأن فوات الجماعة موجود في كل صلاة. ويروى عن سالم أن هذا في من فاتته ناسيا، لا علاقة لها بكل ما ذكر، وإنما هي قضية من فاتته ناسيا، لأنهم لا يتصورون أن تفوته صلاة العصر عمدا، هذه ما تخطرش بالبال، ما يحسبوش معناه أن سيخلف خلف يعني عندهم عاديا فيش مشكلة. ومشى عليه الترمذي فبوب على الحديث الذي نحن بصدده. ماذا بوب عليه؟ ما جاء في السهو عن وقت العصر، لعلهم باب السهو وليس من باب العمد. وعليه فالمراد أنه يلحقه من الأسف عند معاينة الثواب لمن صلى يوم القيامة، لما يسمح ليصلي العصر يبدأ ثوابهم ويجي عنده هو نقصان في حضوره صلاة العصر. نعم، ما يلحق من ذهب أهله، قلنا إيه عند معاينة الثواب لمن صلى، ما يلحق من ذهب أهله وماله. ويؤخذ منه التنبيه على أن أسف العامد أشد لاجتماع فقد الثواب وحصول الإثم، أما الساهي فإنه ينقص الأجر ولا يلحقه الإثم. تمام، نقف عند وقال الداودي إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيك.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيا